بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة في بيان الأمور التي تضاد توحيد الله تبارك وتعالى من مسائل وأحكام الشرك بالله تبارك وتعالى، وما أورده المصنف من صور متعددة وأشكال متنوعة من صرف العبادات لغير الله تبارك وتعالى. انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عن إيش؟ النذر لغير الله عز وجل. واليوم نشرع إن شاء الله عز وجل في بيان الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. مبكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الباب أيها الإخوة وسبب إتيان المصنف به في كتاب التوحيد أن الاستعاذة لما أمر الله جل وعلا بها ورغب فيها وحث عليها وبين لعباده فضائلها ومنافعها، دل هذا كله على أنها ماذا؟ عبادة. نعم، دل هذا كله على أنها عبادة، على أنها عبادة محبوبة لله جل وعلا. وإذا ثبت أنها عبادة فإن صرفها لغير الله جل وعلا شرك ينافي التوحيد. لهذا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذه الترجمة من الشرك الاستعاذة بغير الله اشتملت على بيان حكم الاستعاذة بغير الله، وأنها ماذا؟ وأنها شرك، وأنها شرك بالله جل وعلا. وهل هذا الحكم وهو الشرك على إطلاقه، أم أن في المسألة تفصيل؟ يعني هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق أم لا؟ سيأتي تفصيل هذا عند الشارح رحمه الله تعالى في بداية الباب إشارة وفي آخر الباب تفصيلا. قال هنا: الاستعاذة بغير الله. ما معنى الاستعاذة أيها الإخوة؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره في بيان معنى الاستعاذة، قال: هي الالتجاء إلى الله تعالى، الالتجاء إلى الله تعالى، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. هي الالتجاء إلى الله، وفي معنى الالتجاء الاعتصام به سبحانه وتعالى وتوجه القلب إليه جل وعلا. هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه سبحانه من شر كل ذي شر. إذن هذه أمور ثلاث: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، واشتمال الترجمة على حكم الاستعاذة، ومعنى الاستعاذة. في مقدمة التفسير بداية عند الكلام على الاستعاذة. تفضل بكر.
وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله من الشرك من للتبعير، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة.
إذا ماذا نأخذ من كلام الشيخ هذا عبيد؟
أنه السعادة قد تكون جائزة في حال أن الشخص يستطيع
أن أحسنت أن الاستعادة ليست شركا بإطلاق، وأنه يجوز الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة بالمخلوق فيما يستطيعه أيضا، وستأتي الأدلة في آخر الباب كما قلت عند المؤلف بالتفصيل. نعم.
قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس،
هنا قال جائز كالاستعانة، ما معنى الاستعانة؟ الاستعانة يعني الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله في تحصيل ذلك، هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله في تحصيل ذلك. نعم.
قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس، الواو حرف عطف، وأن فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله أنه استمع نفر من الجن. قال ابن مالك وهمز إن افتح بسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فيقول
فيؤول
بمصدر، أي قل أوحي إلي استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قوله من الإنس صفة لرجال لأن رجال نكرة وما بعد النكرة صفة لها. قوله
شوي قرب الميكروفون بالله شوي قرب.
قوله يعوذون الجنة خبر كان، خبر كان ويقال عاد به ولاذ به، فالعياذ مما يخاف،
أي العياذ يطلق لدفع شر من يخشى شره، يستعمل العياذ لدفع شر من يخشى شره وضرره، فيقال استعادة بكذا في أي حال؟ في حال خشيان الضرر من هذا الشخص وحصول الضرر منه. طيب.
والعياذ فيما يؤمل
يعني لجلب الخير، يعني في أمور الخير وطلب الخير يقال لاذا. نعم.
وعليه قول الشاعر لفاطر ممدوحة ولا يصدق ما قاله إلا لله، يا من أعوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره،
الناس نعم 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 صح.
ولا يهيضون عظما أنت جابره،
يهيضون يعني يكسرون العظم بعد جبره. نعم.
قوله يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرون، يظنون أنهم يعيدونهم، ولكن زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا. وكانت العرب الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي.
ليس هناك شيء مرفوع في هذا، إنما ورد في هذا عدة آثار عن السلف، الوارد في هذا عدة آثار عن السلف من المفسرين من التابعين وغيرهم، وهذا إن شئتم ارجعوا لتفسير الطبري عند هذه الآية وتفسير ابن كثير كذلك.
قوله رهقا أي ذعرا وخوفا، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء، فالذعر والخوف في القلوب والرهق في الأبدان.
فالذعر والرهق في الإيش؟
فالذعر والخوف في القلوب،
الخوف أيوة،
والرهق في الأبدان.
طيب هكذا عندكم؟ كذي عندكم؟ طيب. نعم.
وهذه الآية تدل على أن الاستعادة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعين بل تزيده رهقا، فعوقب بنقيض قصده، وهذا ظاهر، فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس. وقيل إن الإنس زاد الجن رهقا، أي استكبارا وعتوا، ولكن الصحيح الأول. قوله برجال من الجن.
يعني أن الآية لأهل العلم فيها قولان في قوله فزادوهم رهقا، ما معنى زادوهم رهقا؟ والواو في قوله زادوا يعود على من؟ هل يعود على الجن أو يعود على الإنس؟ والهاء تعود على من؟ هل تعود على الإنس أو تعود على الجن؟ فيبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن في المسألة أو في الآية قولان. القول الأول فزادوهم رهقا، يعني زاد إيش الجن والإنس رهقا، يعني إيش خوفا وذعرا. والثاني زاد فزادوهم رهقا، زاد الإنس والجنة طغيانا وتعاليا وتكبرا. ما هو الصحيح؟ الأول الذي هو إيش؟ أن الإنس زادوا الجنة رهقا، يعني الجنة زادوا الإنس إيش؟ رهقا، يعني خوفا وذعرا. نعم.
قوله برجال من الجن يستفاد منه أن للجن رجال ولهم إناث، وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم، وكذلك العكس، الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن. وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع، والفقهاء يقولون في باب الغسل لو قالت إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليك الغسل، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكن لم أره في كلام أهل العلم وإنما أساطير تقال والله أعلم. لكن علينا أن نصدق بوجوده وأنهم مكلفون، وبأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وبأن منهم المسلمين والقاسطين، وبأن منهم رجالا ونساء.
هذه الفقرة حقيقة تمثل جانبا يسيرا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الجن، وأن الإنسان ينبغي أن يقف مع النص في هؤلاء، لأن الجن عالم غيبي لا سبيل لنا في الوصول إليه إلا عن طريق النصوص، سواء من أحوالهم أجناسهم أمورهم إلى آخره عباداتهم. فهذه الفقرة أو هذان السطران يعني يمثلان ذلك. هناك رسالة علمية ماجستير لأحد الأخوة يقال له عبد الكريم عبيدات، أشرف على الرسالة الشيخ عبد الرحمن البراك، معروف الشيخ من كبار العلماء، بعنوان عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، والرسالة مطبوعة في مكتبة إشبيلية، مكتبة إشبيلية سنويا تشارك في معرض الكتاب الشارقة، يمكن تجدونه عندهم. وجه الاستشهاد بالآية على أن الاستعاذة بغير الله شرك. ما وجه الاستشهاد؟
ذم المستعيذين بغير الله.
نعم. وهذا الذم يلزم منه ماذا؟ النهي عن هذا العمل. هذا الذم يلزم منه النهي عن هذا العمل، وهو الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. نعم.
بل مستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به، اعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك.
نعم. الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد له كلام طيب في بيان وجه الدلالة من الآية على الترجمة، وهي أن الاستعاذة بغير الله شرك. قال وجه الدلالة بالآية أو وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، كان من جملتها الاستعاذة بغير الله عز وجل. وكلام الشيخ سليمان يعني يتبين لنا من خلال ماذا؟ سياق الآية. إذا نظرنا إلى سياق الآية وإذا ما ذكره الله عز وجل عن هؤلاء النفر من الجن الذين آمنوا نجد أنهم من جملة ما ذكروا ماذا؟ استعاذتهم بغير الله وعدهم هذا العمل شركا. تأملوا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فجعلوا هذا من سياق أو عدوا هذا من جملة الأعمال التي كانوا يقومون بها يعني وتصدر منهم في الجاهلية، وأنهم حكموا عليها بأنها شرك. نعم. هنا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به. قلنا الاستعاذة إيش هي أبو عبد الرحمن؟ التجاء. نعم، التجاء، اعتصام، أليس كذلك؟ رغبة في دفع الشر. هنا قال الشيخ الاستعاذة بالشيء لا شك أنه قد علق رجاؤه به، لأن الاستعاذة فيها توجه من القلب إلى من؟ إلى المستعاذ به وهو الله عز وجل واعتمد عليه. فإذا حصل هذا التوجه إلى غير الله عز وجل يكون قد وقع في ماذا؟ في الشرك. قال الشيخ وهذا نوع شرك. قول الشيخ هذا نوع شرك تبين هذا أخواني بأمر، وهو أن يقال إن الاستعاذة فيها أمران أو تشتمل على عملين، الأول عمل ظاهر والثاني عمل باطن. العمل الظاهر هو ماذا؟ هو طلب العصمة من أي شيء؟ طلب العصمة من الشر والنجاة من هذا الضرر الذي حل به، هذا عمل ظاهر يدرك بماذا؟ بحال الإنسان وجوارحه. العمل الباطن هو ماذا؟ هو توجه القلب إلى المستعاذ به واستعانته به وحاجته إليه وتفويض أمره إليه، هذا عمل باطن، عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. إذا كانت الاستعاذة مشتملة على هذين الأمرين، العمل الباطن والعمل الظاهر، وكانت كذلك، إذن هي لا تصلح إلا أحمد سرحت، أدري أنك سرحت عشان شي سألتك، إذن هي لا تصلح جواد إلا إيش هذا يا جماعة الخير؟ ها كتبت زين، كتبت أعطني ما كتبت ما بعيد. إذن هي لا تصلح إلا لله، إذا كانت مشتملة على هذين العملين أو الأمرين، عمل باطن عمل ظاهر، العمل الباطن قلنا إيش؟ طلب العصمة من هذا الشر ويعني الهروب من هذا الأذى الذي حصل، والعمل الباطن قلنا هو توجه القلب وإقباله على المستعاذ به. إذا كانت مشتملة على هذين الأمرين إذن هي عبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، ويكون صرفها لغير الله شرك، إلا ما دل الدليل على جواز كما سيأتي إن شاء الله على جواز الاستعاذة بالمخلوق في الظاهر، قل في الظاهر مع طمأنينة القلب لأي شيء؟ لله عز وجل، مع طمأنينة القلب بالله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله. هذا خلاصة يعني ما ذكره الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد عند هذه الجزئية. نعم. طيب، هذه إذن الآية تبين لنا معناها وأيضا وجه الاستدلال منها على ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، ويبقى لنا مناسبة الآية للترجمة، وهو أن المؤلف أتى بها لماذا؟ لدلالتها على أن الاستعاذة بغير الله شرك ينافي التوحيد، هذا هو سبب مجيء المؤلف بالآية في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
وعن خوذة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله كلمات من جموع قلة لأنه جمع مؤنث سالم، وجموع قلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة مرفوعة ذلك. وقيل جموع كثرة من ثلاثة إلى عشرة.
كيف؟ السطوة أنا عندي عادي.
لا أدنى من الشرك. رقم قال قوله من نزل منزلا يشمل.
أنا ما عندي هذا. لحظة، هذا أي طبعة؟ الطبعة الجديدة مش موجود فيه. طبعة مؤسسة الشيخ موجود؟ عبد الله موجود عندك؟ موجود عندك؟ أيوة. أين هذا الصف عندك أبو بكر؟ هذا نفس الشيء. لذلك أنا استغربت، قلت وين يكتب كلامه. طيب خير إن شاء الله. هات اللي عندك وإن شاء الله يكون خير. ولا أعطي ياسر، أعطي ياسر.
من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، بدليل أنه نكر في سياق الشرط، والنكر في سياق الشرط في سياق الشرط تفيد العموم.
هذا تقدم معنا، أقول هذه قاعدة تقدمت معنا. نعم.
وقوله أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. قوله كلمات من جموع القلة لأنه جمع مؤنث سالم، وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة ما فوق ذلك. وقيل جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء. قال ابن مالك
أفعلة
أفعل ثم فعل
ثم أفعال
ثم أفعال
ثم طبعا تعرفوا النحو الشيء. ثم أفعال جموع قلة
ثم أفعال جموع قلة قلة
لا لا وقت قلة لتناسب الوزن. طيب كمل نفس ياسر.
وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. والراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل، فكلمات جمع قلة دالة على الكثرة لوجود الدليل.
دالة ولا دلة؟ دالة. طيب
جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأبلغ من هذا قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية.
نعم.
قوله
تذكرون في بداية الكتاب يعني أن هناك عدة ألفاظ جاءت بالنصوص وتكون منقسمة إلى قسمين، منها القضاء عند الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ذكرنا عند القضاء كم قسم؟ ما في مذاكرة طبعا. قسمان كونيا وقدري. نعم كونيا وشرعي صح. ذكرنا الجعل، جعل كوني وجعل شرعي. ذكرنا الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. أيضا من ضمنها ماذا؟ الكلمات. كلمات تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات قدرية. كلمات كونية، كلمات أسف، كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات الكونية هي التي كون الله عز وجل بها الأشياء، فلا يخرج أحد عن قدر الله تبارك وتعالى، ولا يتجاوز أحد ما خطه في اللوح المحفوظ. وهذا كقوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله له كن فيكون. هذا كوني، أن يقول له كن فيكون. الكلمات الشرعية أخواني المتعلقة بماذا؟ بالشرع وما جاءت به الرسل وبالأحكام وبالأمر والنهي والحلال والحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون إيش؟ كلمة الله العليا، يعني دين الله وشرعه. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. واضح، كلمة الله المقصودة شرع ودينه، لأن النكاح باب النكاح متعلق بباب ماذا؟ الأمر والنهي الشرع. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة والجزئية. وإن شئتم مزيد تفصيل ارجعوا إلى شفاء العليل لابن القيم. ذكرت في المرة الماضية أن ابن القيم عقد بابا مستقلا لهذه الأمور والجزئيات. ارجعوا لابن القيم في شفاء العليل 2769، قلنا طبعا معتمدة هي التي طبعت أي دار. طيب انت عبد الله لا بكان. نعم. وأيضا نرجعوا لفتاوى ابن تيمية في المجلد 11 في موضعين. تكلم ابن تيمية كلام طيب لكن الوقت ضيق، كان بودي أن أقرأ في صفحة 271 في صفحة 322. 271 و 322 ذكر قال: كلمات الله نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية. ثم ذكر يعني التعريف وبين الفروق بين الكلمات الكونية والكلمات القدرية، فارجعوا إليه بارك الله فيكم.
قوله التامات تمام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قوله: من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، لأن الله خلق كل شيء الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إليه لأنه خلق الشر لحكمة، فعاد بهذه حكمة خيرا فكان خيرا. وعلى هذا نقول: الشر ليس
من طبعاً هذه أمور تتعلق بالقدر أيها الإخوة، ما أريد أن أخوض فيها حتى ما أوجد بلبلة، لكن باختصار الشر لا ينسب إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشر ليس إليك. واضح، الشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقال عبارة ذهبت عن بالي، لكن لا شك أن الله هو خالق الخير وخالق الشر، لأن ما من شيء إلا الله، إلا هو تحت خلق الله تبارك وتعالى. لكن لابد أن يعلم أن هذا الشر الذي خلق إنما خلق لحكمة، وعلى هذا إذا كان هو لحكمة فيعود إلى العباد ماذا؟ بالخير، وإن كان في الظاهر أنه شر. فالشر يعني ليس في فعل الله، هكذا يقال، ليس في فعل الله، إنما الشر في مفعول الله يعني مخلوق الله. فالثعبان مثلا الآن شر ولا مو شر؟ من الذي خلقه؟ الله. الله خلقه لأي شيء؟ لحكمة. يعني من الحكم أن الإنسان إذا لدغته الثعبان أو لسعته الثعبان أنه يؤجر، هذه حكمة من الحكم. واضح؟ من الحكم أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بالعبادات فيستعيذ بالله من شر هذه الدواب. هذه حكمة من الحكم، هذه بعض ما تبين لنا. لكن نقول الشر في ماذا؟ في هذا المخلوق، في هذا المفعول. واضح؟ نعم.
وعلى هذا نقول الشر ليس بفعل الله بل في مفعولاته أي مخلوقاته. وعلى هذا تكون ما موصولة لا غير
يعني بمعنى الذي، نعم،
أي من شر الذي خلق. لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت من شر خلقه لكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أيضا المفعول. لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق. وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر. لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي أولا شر محض.
نعم، هذا تقسيم طيب للمخلوقات من حيث وجود الشر فيها من عدمه. ممكن تضعون عنوان جانبي أقسام المخلوقات من حيث وجود الشر فيها من عدمه. نعم.
أولا شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها فهي خير. الثانية خير محض كالجنة والرسل والملائكة. ثالثا فيه شر وخير كالإنس والجن والحيوان. وأنت إنما تستعيد من شر ما فيه شر، قوله لم يضره شيء نكر في سياق النفي، فتفيد العموم في شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيره، والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف أخباره.
لا أخبره صح هكذا؟ قل لي، أنا قلت لك لا، كلامي صحيح ولا غلط؟ ها شو رأيك؟ مخبره ولا؟ أنا قلت لك لا، يمكن أكون مخطئ يمكن أكون مصيب. نعم، لا شك مخبره يعني حقيقته.
لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، لأنه كلام الصادق المصدوق، لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر.
وهذا تنبيه أيها الإخوة هام في كل ما يتعلق بالأذكار والأدعية المشروعة، أنه إذا تخلف الموجب ولم تظهر النتيجة ولم يؤتي الدعاء أو الإتيان بالذكر ثمرته، فهذا ليس لخلل في الذكر، إنما هو راجع لأي شيء؟ راجع للشخص المؤدي لهذا الذكر أو القائم به، لقصور في الإنسان نفسه في الحقيقة. يعني الإنسان لم يؤدي هذا السبب المشروع على وجهه، وليس القصور في الخبر أو السبب نفسه، إنما في الإنسان القائم بهذا السبب والمؤدي له. سيأتي إن شاء الله تنبيه على هذا من خلال كلام ابن القيم. تفضل. يمكن. نعم.
ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب.
نعم.
فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع.
نعم. فليس ذلك لخلل في السبب الشرعي المندوب إليه، إنما هو لوجود مانع. المانع يرجع إلى من؟ إلى الفاعل لهذا السبب. مثل
قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، يقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض.
نعم.
وليس ذلك قصورا في السبب، بل لوجود مانع بين السبب وأثره، ومنه التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله، فيحصل لك أثر السبب.
يقول ابن القيم في هذا التنبيه في الجواب الكافي فيما أذكر، يقول رحمه الله: طب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة والقلوب الحية، فعدم انتفاع بعض الناس بالرقى النبوية لا يدل ذلك على قصور فيها، وإنما يدل على خبث الطبيعة، يعني طبيعة النفس، وإنما يدل على خبث الطبيعة وفساد المحل وعدم التلقي بالقبول. الآن كثير من الناس يذهب إلى قارئ مثلا، أو يؤتى إليه به إلى عالم أو طالب علم، يعلم من هذا الإنسان أنه صالح، فيقرأ ولا يحصل الأثر. لماذا؟ لأن نفس المرقي يعني الذي يقرأ عليه غير مستعدة لقبول هذا العلاج الشرعي، غير متهيئة لتلقيه. فإذا كانت غير متهيئة وغير مستعدة لتلقي هذا، مع ضعف في الإيمان، مع قلة في التوكل والاعتماد على الله عز وجل، كيف سيحصل الأثر؟ لذلك سبق يعني أن نبهت عند الكلام على الرقى أنه لا يجوز أن يتعامل مع هذه الأذكار الأدعية على أنها من جملة التجارب، لا يجوز أن يتعامل على هذه معها على هذه الطريقة، إنما يتعامل معها على أنها وحي من الله عز وجل، الشفاء حاصل بها لابد، وإذا حصل القصور أو وجد المانع فإنما هو لأمر يرجع إلى الشخص نفسه. ولهذا عدم انتفاع كثير من الناس بهذه الوسائل الشرعية للعلاج من العين أو الحسد أو السحر أو إلى آخره، إنما هو يرجع إلى قصور في النفس، وللأسباب التي ذكرها المؤلف أو ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم: فالمنفعة، انتبهوا الآن، فالمنفعة من الرقى تكون بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه. قال: فإنها سلاح، يعني الأدعية والأذكار، فإنها سلاح، والسلاح بضاربة. صح ولا لا أحمد؟ السلاح بضاربة. فإذا كانت يده، يعني يد الحامل للسلاح والضارب به، يده قوية أصاب من عدوه مقتلا، يعني لا بد يؤثر في المقتول، وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو كان السيف صقيلا جديدا، لو كان السيف الآن أخرج من الرمل ما سبق أن استعمل، وعلى أحد ما يكون، لكن الحامل له ضعيف، كيف يكون أثر الضربة؟ ولا شيء. كذلك هكذا الإنسان الذي يحمل ماذا؟ الأدعية الشرعية، معه سلاح شرعي يقاوم به الشيطان والأمراض التي تعتري. فإذا كان مع حمله لهذا السلاح الشرعي قويا بالله عز وجل، قوي الثقة به، قلبه ثابت معتمدا على الله، فإنه لابد يؤثر ويندفع عنه ويندفع عنه الضرر وتزول عنه هذه الأمراض. وإذا كان ضعيف مع أن السلاح الذي عنده قوي، لن يؤثر في عدوه الشيطان ولا في الأمراض التي وقعت له. فهذا تنبيه على أن الإنسان في الحقيقة لابد يعتني بقلبه في حال تعامله مع الأذكار وقيامه بالدعوات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أدعية المسلم بكاملها حقيقة من تأملها هي تصب في مصلحة الإنسان وفي تسديده في أموره وحصول التوفيق له في أعماله وتصرفاته، سواء الدينية أو الدنيوية. التخلف، تخلف أثر هذه الأذكار والأدعية لسبب يرجع للإنسان القائم بها. نعم.
قال القرطبي: فقد جربت ذلك حتى أني نسيت ذات يوم، فدخلت منزلي ولم أقل ذلك، فلدغتني عقرب.
وين ذكر هذا القرطبي؟ أنا ما رجعت، لكن أتوقع في المفهم، لأن الحديث رواه مسلم، والمفهم شرح لما شرح لإيش؟ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، فارجعوا إليه وأفيدوا الأخوة الله يبارك. نعم.
والشاهد من الحديث قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة الاستعاذة بغير الله، وهنا استعاذة بالكلمات ولم يستعذ بالله، فلماذا؟ أجيب أن كلمات الله صفة من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعادة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر، ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة بها.
نعم، وهذا وجه الدلالة من الحديث على أن الاستعادة بغير الله شرك. وجه الدلالة من الحديث على أن الاستعادة بغير الله شرك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الكلمات التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت مخلوقة ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة بها. واضح؟ وجه الاستدلال مرة ثانية من الحديث على الباب أو على الترجمة أن الكلمات لو كانت مخلوقة ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة بها. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد كلام نفيس في هذه الجزئية عند هذا الحديث، قال رحمه الله أفليس في كتاب التوحيد في المجلد الأول صفحة 401، كتاب التوحيد ليس له إلا طبعة واحدة مجلدين، قال رحمه الله أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة، يعني أصحاب العقول، أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ غير جائز على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر إيش بالتعوذ من إيش؟ من خلق الله، بخلق الله عفوا، من شر خلقه. يعني ما يمكن أن يأمر بإيش؟ يجيز الاستعاذة بالمخلوق لدفع شر المخلوق. طيب، قال هل سمعتم عالما، يقول ابن خزيمة، هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق، أو يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالصفا والمروة، أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر ما خلقه. وهذا كلام يعني غاية في النفاسة والإيضاح والبيان بالأمثلة، بيّن وجه الدلالة رحمه الله ثم بيّن هذا بالأمثلة على أن الاستعاذة بغير الله شرك. وهذه طبعا هذه مناسبة الحديث للباب لدلالته على أن الاستعاذة بغير الله شرك، يعني أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث لدلالة الحديث على أن الاستعاذة بغير الله شرك، نعم، على أن الاستعاذة بغير الله شرك. نعم.
ولهذا كان المراد من كلام المؤلف الاستعاذة بغير الله، أي أو صفة من صفاته. وفي الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذى، وهنا استعاذة بعزة الله وقدرته ولم يستعذ بالله، والعزة والقدرة من صفات الله وهي ليست مخلوقة، ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته لأنها غير مخلوقة. أما القسم بالآيات فإن أراد الآيات الشرعية فجائز.
مثل إيش الآيات الشرعية؟ قرآن. القرآن آيات شرعية ليس كذلك؟ فلو قال والمصحف أو قال أقسم بكلام الله جائز، وإن أراد الآيات الكونية فغير جائز، مثل إيش؟ الشمس، الليل إلى آخره. نعم.
أما الاستعاذة بالمخلوق،
هنا التفصيل الذي ذكرت في أول الشرح على أن المؤلف سيتطرق له ويبينه ويفصله عن التفصيل في مسألة الاستعاذة بالمخلوق. قال الشيخ: أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل. انتبهوا.
إن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاقه، بل مراده مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعادة بأصحاب القبور.
طبعا هنا لا يأتي إن شاء الله في القسم الثاني. طيب.
ومن ذلك أيضا الاستعادة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعادة بهم شرك أكبر، سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم. أما الاستعادة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة.
طبعا مع القيد الذي ذكره أهل العلم، هو ماذا؟ طمأنينة القلب لمن؟ بالله عز وجل، وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وتوجه القلب إليه والإقبال على الله دون غيره، فيكون استعادته بالمخلوق في إيش؟ في الظاهر. نقول أن الاستعادة تشتمل على عملين: عمل باطن وعمل ظاهر. فلا بد العمل الباطن لا يتجه أبدا، بل يبقى على اتجاهه إلى الله تبارك وتعالى، فلا يكون المخلوق منه نصيب أبدا.
أما الاستعادة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ بالله.
إذن هذان قسمان.
فليعذ بالله.
إذن هذه أقسام الاستعادة بالمخلوق. أقسام الاستعادة بالمخلوق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، والقسم الثاني فيما يقدر عليه. نعم. وفيما يقدر عليه ذكر الشيخ عدة شواهد وأمثلة على ذلك. نعم.
وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، والغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر. فإذا اعترضني قطاع طريق فعثت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: إن الأئمة لا يجوزون الاستعادة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه، فقلنا لا يجوز الاستعادة بغير الله مطلقا.
في شرح الشيخ للأصول الثلاثة، للشيخ شرح للأصول الثلاثة، قسم الاستعادة إلى أربعة أقسام. قال رحمه الله وأقرأ عليكم كلامه، الطبعة هذه اللي هي طبعة الثريا في صفحة 63-64. قال الشيخ: والاستعاذة أنواع. الأول: الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخره، قل أعوذ برب الناس إلى آخره. القسم الثاني والنوع الثاني قال: الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة يرجع إلى الأول. ودليل ذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقوله: أعوذ بعظمتك، لأن العظمة من صفة الله المختارة من تحتي. وفي دعاء الألم قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذ إلى آخره. القسم الثالث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع والنوع الرابع والأخير: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، إلى آخره. ذكر الشيخ عدة أدلة على هذا القسم. ختمها القسم الأخير بقوله: ولكن الاستعاذة من شر ظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. والله أعلم. مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وقد سبق ذلك في أول الكتاب. الثانية كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله، وقد سبق التفصيل في ذلك.
نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وجه الاستشهاد أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها
لا تخرج عن كونها
استعاذة بالله، لأنها صفة من صفاته. الرابعة
هنا قال الشيخ: الاستدلال على ذلك بالحديث، يعني على أن الاستعاذة بغير الله شرك. قال: لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قوله هنا: لأن العلماء يستدلون به، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى مجلد 15 صفحة 227، قال: وقد نص الأئمة، هكذا يقول، نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك في الفتاوى 15-227، وأيضا في المجلد السادس من الفتاوى 230.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي فائدته، وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ومعنى كلامه أنه قد يكون
الشيء
أنه قد يكون شيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة، فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك، فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. مثال ذلك الجن، فقد يعيش.
تقدم معنا يا إخواني في صفحة 201 نظير هذا الكلام عند حديث أبي واقد الليثي. ذكر الشيخ هناك أن الله عز وجل قد يبتلي المرء، يبتلي الإنسان فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بالشرك، ابتلاء منه تبارك وتعالى وامتحانه. وهذا واقع حقيقة وحاصل. لو ضربنا مثلا بمن يذهبون إلى الكهنة والعرافين والمنجمين وغيرهم، يقول: نحن استفدنا منهم، أليس كذلك؟ طيب استفادتهم منهم هل يدل على أن هؤلاء على صواب؟ لا. إذن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب خير لا يدل على أنه ليس من الشرك. وهكذا أيضا ما يحصل عن بعض الناس من الاستغاثة بالمقبورين، فكون الدعاء يجاب والطلب يتحقق لا يدل على أن هذا ليس بشرك حتى في البدعة. يعني بعض الناس يتعنى أن يذهب إلى بعض القبور فيدعو الله عندها، يدعو الله لا يدعو المقبور، يدعو الله عندها، فيلجأ إلى الله عز وجل لظنه أن في هذا المكان فضيلة. كون الدعاء يتحقق والطلب يحصل لا يدل على أن هذا العمل جائز أو مشروع، بل يعني هناك أمر ربما بعضكم لا يصدق. بعض الناس يعتقد أن المرأة إذا كانت لا تنجب ماذا يفعلون؟ فإذا غسل ماذا؟ يعني الماء المستعمل من غسل الميت يضعونه في قارورة، ثم هذا الماء يذهب به إلى من؟ إلى المرأة لتشربه، فتشرب الماء هذا الماء، فيقول أن هذا سبب لأي شيء؟ للحمل. أحد الأخوة حدثني يقول كنت أتكلم عن هذا الأمر وبين خطورته وأنه لا يجوز فعل هذا الشيء، فقال يعني كلام تعرفون المفلسين من الأدلة ما يعرف يردون، قال له يعني ليس لك دخل في مثل هذا وأعرض عنه مع أنه كلمه ونهى ونصحه. هذا الرجل يعني تزوج من فترة طويلة يعني ما يقرب من 8 سنوات أو أكثر ولم ينجب له، فعلم أن جنازة أحد أقربائه يعني الآن قائمة، فذهب ودخل مع المغسلين وأخذ ماء ووضعه في يعني قارورة وأعطى زوجته وشربت، بعدها بفترة بسيطة حملت. فجاء إلى هذا الشخص، ابتلاء من الله، ابتلاء من الله عز وجل، يعني سبحان الله. يعني أنا أقصد من هذا تطبيق للقاعدة أن كون الشر يحصل به كف شر، كون الشيء يحصل به كف شر أو جلب خير لا يدل على أنه يعني جائز. فجاء هذا، قال هذا الرجل قال جاء قال زوجتي حملت، كيف حصل الحمل؟ فعلنا كذا وكذا وكذا، شربناها الماي ماي الميت. فطبعا كلمه ونهى عن هذا العمل، لكن يعني هذه نقاط ضعف يعني يستسلم عندها هؤلاء الناس، يستسلم عندها ويربطون الأمور بها. فالله عز وجل حين قد يبتلي هؤلاء فتنة لهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
مثال آخر، قد يجد إنسان الملك ويهبه أموالا وقصورا وهذا شرك مع أن فيه منفعة، ومن ذلك ما يحصل لولاة المتاعين في ملوكهم من أجل العقار، فلا يخرجهم عن ذلك عن كونهم مشركين. قال بعضهم
يعني يمدح هذا الملك هذا الشاعر لكنه والعياذ بالله يشرك بالله في شعره.
قال بعضهم فكن كما شئت يا من لا نظير له.
من لا نظير له من؟ الله عز وجل. نعم.
وكيف شئت فما خلق
فما خلق
يداني.
نعم.
وفي الحديث فائدة،
حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنه فائدة، وهي
أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن فأبدل بهذه الكلمات، وهي أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
وهذا طبعا في الأعم الأغلب قول الشيخ أن الشرع لا يبطل أمر من أمر الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه، هذا في العام الأغلب، وإلا هنا قد تحرم ولا يوجد لها بديل في الشرع، لكن في العام الأغلب أن الشرع يعطي البديل. فالله عز وجل لما حرم الزنا أباح ماذا؟ أباح الزواج والنكاح، ولما حرم المسكرات من الخمر وغيره أباح ماذا؟ الطيبات، ولما حرم علينا الطيرة التشاؤم أرشدنا إلى ماذا؟ للاستخارة والتفاؤل، الاستخارة في الأمور والتفاؤل فيها. لما حرم الربا أباح ماذا؟ البيع والشراء لما حرم الفحش من القول أباحة وأرشد الكلمة الطيبة نحو ذلك من الأمور. نعم. لكن هذا قلت يعني بقيد الأعم الأغلب.
وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية.
نعم. ممكن أن يقال أن هذه قاعدة في الدعوة إلى الله عز وجل، قاعدة في الدعوة وقاعدة في الفتوى أيضا. فالمفتي يعني يدرك حاجة الناس لمثل هذا الشيء. فكثير من الناس الآن إذا أفتيتهم بأمر يقول طيب يا شيخ شو البديل، فلا بد يعني طبعا هذا الأمر لا يتأتى إلا بطول المراس بالفتوى وأيضا بالخبرة بأحوال الناس. إذا كان الإنسان متمرس بالفتوى ويخالط الناس ويعرف أحوالهم مداخلهم خارجهم طلباتهم يدرك ما الذي يحتاجون إليه من غيره. نعم.
وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد على الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح له باب الخير ولا يقول حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه. وهذا له أمثلة في القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما نهاهم عن قول راعنا ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو انظرنا،
لأن راعنا كان اليهود يستعملونها في إيش؟ يقصدون بها الرعونة والعياذ بالله وغيرها. فالنبي عليه الله عز وجل نهى المؤمنين عن مشابهة المشركين في هذا اللفظ، وأعطاهم لفظا آخر يؤدي الغرض وهو أن يقولوا له انظرنا. من السنة
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن نهاه عن بيع صاع من التمر الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم
جنيبا
جنيبا، فلما منعه من المحذور فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه.
وبهذا انتهي باب الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هنا فائدة نختم بها الدرس، لخصتها من بعض كلام أهل العلم مع شيء من الإضافات، وهي أن الاستعاذة بالله عز وجل، الاستعاذة بالله عبادة يحبها الله جل وعلا، لذا أمر بها ورغب فيها وحث عليها. ومما يدل على عظم شأن هذه العبادة كثرة الدلائل عليها، لاحظوا كثرة الدلائل يعني الأدلة عليها من القرآن والسنة. فقد جاء ذكر الاستعاذة في القرآن على أوجه مختلفة في 14 موضعا، في 14 موضعا، منها قول الله عز وجل قال معاذ الله، ومنها قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أمر، منها قول الله عز وجل قال إني أعوذ بك مضارع فعل مضارع أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ومما يبين لنا أيضا عظم شأن الاستعاذة بالله واللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى ما ساقه الله عز وجل لنا في كتابه وقص علينا من أخبار أنبيائه ورسله مع هذه العبادة، وما هي العواقب التي تلت استعاذتهم بالله عز وجل ولجوءهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا نوح عليه السلام يقول ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فأعطي السلام والبركات، قال الله عز وجل قال الله عز وجل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. وهذا يوسف عليه السلام استعاذ بربه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فكانت العاقبة أن أراه الله البرهان يصرف عنه السوء والفحشاء ويجعله من عباده المخلصين. موسى عليه الصلاة والسلام حين قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ماذا قال موسى؟ قال إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فكانت العاقبة هلاك فرعون وقومه بالغرق. امرأة عمران هذه تعيد ابنتها مريم رضي الله عن الجميع، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكانت العاقبة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مريم رضي الله عنها لما تمثل لها جبريل بشرا سويا جاءها في لحظة شو سمحت لما تمثل لها جبريل بشرا سويا فجاءها في مكان قصي في خلوتها، ماذا قالت؟ إني أعوذ بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فكانت العاقبة أن وهب الله لها غلاما زكيا من غير أب، وأنطق الغلام تبرئة لها. وهكذا الشأن بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما سحر استعاذ بربه فقرأ المعوذتين فعافاه الله عز وجل مما وقع فيه من السحر. هذه النصوص كلها تدل على ماذا يا إخواني؟ على عظم الاستعاذة وعظم شأنها وكبير منزلتها، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان على أكمل ما يكون في القيام بهذه العبادة والتوجه إلى الله عز وجل بها، لهذا كانت عواقبهم حميدة في جميع أمورهم. أيضا إذا نقلنا النظر إلى السنة النبوية نجد أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء كبير من النصوص المشتملة على الاستعاذة. كم نص تتوقعون مشتمل عبيد؟ كم حديث؟ نعم أحمد شبك. الأحاديث الواردة في الاستعاذة تزيد على 95 حديث فقط في الاستعاذة، تربو على 95 حديثا. وهذا الأمر يا أخواني ينبهنا على إيش؟ على عظم عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة وهي الاستعاذة. لهذا قام جمع من أهل العلم بذكر هذه الاستعاذات ووضعوها في كتب أهل الحديث، مثل ما فعل البخاري وغيره مثلا في كتاب الدعوات. بل إن الإمام النسائي في سننه في المجلد الأخير عقد كتابا سماه كتاب الاستعاذة، مثل ما أن يأخذون كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، جمع الأحاديث الواردة في الاستعاذة وسماها كتاب الاستعاذة. وضع في هذا كتاب الاستعاذة يعني ما يقرب من 65 بابا، كلها في ماذا؟ في باب فيما يتعلق بالاستعاذة. وهناك رسالة علمية لكن إلى الآن لم تطبع بعنوان الاستعاذة بالله عز وجل وأحكامها، لامرأة وليست لرجل، لامرأة يقال لها فوزية بنت إبراهيم الشايع. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.